السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
اللهم أمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذه المقولة شيخ الكريم، وهي منسوبة إلى الإمام السيوطي رحمة الله عليه رحمة واسعة، فهو يقول: ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله، أي أن ننسب العلم إلى صاحبه، وهذا من الفضل يا شيخ الكريم ومن شكر العلم، وإلا يكون الإنسان خائنا للأمانة. وبعض الناس قد يستحلون هذا الأمر، سرقة أدبية، يأخذ كتابا ليس من تأليفه، يأخذ شيئا وينسبه إلى نفسه، يفعل أشياء ويظن أن هذا الأمر مشاع، وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالفيسبوك وغيره شيخ كريم. نعم، فكيف نحقق هذه الصفة فينا، الأمانة في نقل العلم؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، الله أسأل أن يكرمنا جميعا بطاعته، أن يغفر لنا الذنوب والأوزار، أن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، أن يحسن ختامنا، وأن لا يقبضنا إليه إلا وهو راض عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من كلام نفيس للإمام السيوطي رحم الله الرجل، أن بركة العلم أو من بركة العلم أن يعزى هذا العلم، يعني ينسب هذا العلم لقائله لصاحبه، كما علمنا ديننا أن ننسب الفضل لأهل الفضل، فلا يجوز للمسلم أن يستحل ثمرة جهود غيره، فهذا جهد كبير بذله صاحبه أو بذل صاحبه فيه جهدا كبيرا، سواء في تبويبه أو تنسيقه أو تأليفه أو تجميعه، فلا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يستحل هذه الثمرة، لأنه يحب كما قال القرآن أن يحمد بما لم يفعل. وهذا للأسف الشديد يعني مشاهد في واقع الناس. في يوم من الأيام وبعد درس من دروس العشاء جاءني أحد الأحباب بكتاب يوزعه صدقة كما قال على روح والده، فلما في السيرة النبوية مسكت الكتاب، هذا المحب يا حبيب، فيعني عنوان الكتاب طيب، فلما فتحت الكتاب قلت له: من أين، من مؤلف هذا الكتاب؟ اسم مغمور. قلت له بتصفح سريع: أشهد الله أنه مسروق، لأنه أنا قرأت هذا جيدا، هذا صورة بالحرف بالكلمة بنفس الترتيب بنفس النمط لكتاب الرحيق المختوم للمبركفوري، فيعني هذه سرقة وهذه خيانة أمانة. فأنا عندما أنقل مثلا أقوال الشافعي أو أقوال أحمد سواء في حلقة أو في كتابة فتوى مكتوبة، فإننا ننسب هذا للأئمة الأكارم، وهذا لا ينتقص من قدرنا ولا يقلل من شأن المتحدث، بل يرتفع به تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لكن الذي يحدث من إخواننا أو بعض الناس للأسف الشديد هذا يعني إنجاز التعبير خيانة أمانة وعدم وفاء. فالعلم نقل دائما وأبدا كابر عن كابر، يعني فلان عن فلان، وهذا ينسب لهذا، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أصحاب الفضل.
نعم شيخنا الكريم، الأمر جد وخطير، وهذا نتعلمه من أهل الحديث، الأمانة في النقل، وأن يعزو كل حديث وكل كلام إلى قائل يقولون هذا ليس بحديث، هذا من كلام الصحابي، هذا موقوف على الصحابي، هذا مرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا الإسناد نتعلم من هذا العلم الرفيع ونطبقه على بقية وسائل حياتنا، حتى لما ننقل مقالة أو مقولة لأحد الناس لابد أن تنسب، لأن في ناس متخصصة كما ذكرتم شيخي الكريم أن يعزو هذا لنفسه وكأنه من بنات أفكاره، بل ربما يعمد البعض إلى أن يأخذ مشاريع بالكامل وينسبها إلى نفسه، ربما رسالة ماجستير أو دكتوراه هو لم يبذل فيها أي مجهود وينسبها إلى نفسه ليحصل على شهادة.
نعم. هذه من مما ابتلينا به في عصرنا أو في زماننا، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا للأسف الشديد أنه استحل مجهود غيره، ليس في الناحية الشرعية فقط، يعني دائما وأبدا نقول وننصح الأحبة الكرام صغارا وكبارا، إذا أخذت فقرة من مقال أو من مكان أعزوه أنسبه إلى صاحبه، حتى إذا ما قلت بتصرف مني، يعني في الهامش أكتب أشير أن هذه العبارة من فلان بتصرف مني، يعني أنا نقلت الفكرة من هذا الرجل لكنني أنا تصرفت فيها بعبارتي أنا. هذه أمانة علمية ينبغي ألا نغفلها. هناك في حتى في الأعمال الدنيوية من يقدم بحثا في عمله، فإذا مدير يأخذه وينسبه لنفسه ليترقى به، فإذا ما تكلم يوضع في القائمة السوداء ويعاقب وينقل إلى مكان آخر، فهذا للأسف الشديد يعني يريد أن يمدح بما لم يفعل، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، حيعذبوا يوم القيامة على هذا الذي فعلوه. ولذلك أقول دائما وأبدا إذا نقلت عن فلان وهذا الذي تأدبنا به وتعلمناه على يد علم الحديث وعلمائه إنجاز التعبير، فكما أشرت وتفضلت يفرق بين قول الصحابي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا الصحابي نقله أو لم ينقله، هذا أمر ينبغي أن يكون في جميع مناحي حياتنا، فأخذ كلامك فأسنده إليك، أخذت من غيرك فأسنده إلي، وهذا لا يقلل من شأن المتكلم، أما أخذ الكلام وأتركه عاما حيث يتوهم من يسمع أو من يقرأ أنه من عندي أنا، فهذه خيانة ولا ترضي الله ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجب أن ينسب الفضل لأهل الفضل، وهذا لا يقلل من شأن المتكلم أو الكاتب أو المؤلف إن شاء الله.
نعم، وهذا فيه بركة كما ذكر السيوطي في هذه المقولة.
نعم،
ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله،
لأن ذلك بالضبط وشكر. لأن ذلك دائما وأبدا يجعل الإنسان في تواضع وليس في كبر، وهذا يجعل الله تبارك وتعالى يبارك له في جمعه وفي تحصيله وفي فهمه، ويفتح عليه أبوابا في العلم ربما لم تفتح من قبل. لماذا؟ لأنه لم يستكبر أن يقول لا أدري ولا أعلم أن هذا الكلام إنما هو من أفكار فلان وأنه ينسب إلى فلان، وما أنا إلا ناقل. حتى إذا تصرف فيه ببعض عبارات تدخل في الشرح والتفصيل والتوضيح والبيان، فإنه يشير إلى هذا، يقول منقولة بتصرف من فلان، يعني أنا نقلت الفكرة من هذا، فالله سبحانه وتعالى يفتح على العبد ويبارك له ويجعله مقبولا بين الناس، لكن أسرق وأغش وأدلس فهذا مرفوض، ولذلك يمحق بركة العلم بهذا التصرف السيء. نسأل الله أن ينجينا منه.
اللهم أمين يا رب العالمين. كيف ننمي ونربي فينا هذه المراقبة وهذه الأمانة شيخ الكريم في نقل العلم؟
أن يستيقظ منا الضمير، فإذا استيقظت منا الضمائر انصلحت أحوالنا. ولذلك ما يعني أعجبني قول القائل قم سلسل الدموع حزنا على هذا الضمير الضائع، ومزق الضلوع كمدا على ماذا؟ على الضمير الضائع. بين قسوة العاطفة وغفوة الضمير نامت النفوس على هدهدة الشهوات، مات في المسلم كل شيء إلا الشهوات، وهذه مصيبة. لذلك ننمي هذا، أن يلتزم العبد منهج الله كتابه سنة نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون ضميره يقظ وحي يخاف الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يعلم أنه موقوف ومسؤول أمام الملك وأنه سرق جهد غيره وسيسأل عنه أمام الله.
نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل.
آمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سامي. السلام عليكم يا أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كم سؤال يا أستاذ أحمد.
تفضل يا فندم.
اول سؤال، طبعا زوجي يعني دايما يعمل مثلا عايز يعمل يشيل القرش لاولاده وكده، فيعمل جمعيه مبلغ وقدره، فتروح مصاريف في البيت وكده، فالناس يقعدوا يقولوا معاه ومعاه، فجوزي يعني مش عايز يعرف حد يعني وكده، فالواحد مش عايز يعني يكتب وكده، يعمل ايه عشان مثلا ما يعرفهمش ان هم معاه وكده؟ دي اول سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، في شاب يتيم من اخت جوزي، عملت له دخلته جمعيه يعني كده، فهو يعني بيحب ياخد الاخير عشان ما يقبض ما يدفعش تاني. المبلغ طبعا قبض بدري، المبلغ الجمعيه اللي قبضتوني بدري، فالمبلغ ده قعد معايا. في ناس في كربات، هل لو فكتهم لحد قبل ميعاد الجمعيه، الميعاد اللي انا وعدته بيه الاخير، اديلهم منهم ولا اعمل ايه؟ وما في كربات جامد يعني.
حضرتك متاكده من عوده المال يعني؟ ستي هتبقي ضامنه.
ايوه متاكده. ولو يعني في نفس الوقت اني مثلا عندي ذهب شايله بتاعي، لو كده هبقى بيع له وادي له يعني ايه، المهم هيديله فلوسه في ميعاده.
حاضر.
ده السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت، طبعا هل المنطقه والحي الشعبي بيبقى ليهم تاثير برضه في الدين؟ يعني مثلا انا ما بكلمش واحده بقالي فتره لان هي بتاذيني وكده، فطبعا طبعا الشيخ قال لي ماشي كلميها القي السلام. احنا عندنا مش حكايه يا شيخ انها مثلا قلت لها السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص على كده، لا، لو كلمتها لا لازم اختلط فيها ونقعد ونتكلم مع بعضينا ونرجع تاني في المشاكل هي فني يعني. الواحد تصرها لوجه الله ان ما يخشش في مشاكل والاذيه.
الله يحفظك يعني. واضح الكلام يا ام احمد. رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا اختنا. طب عود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم، اسال الله عز وجل ان يبارك في عمركم وان ينفعنا بعلمكم. ام احمد زوجها يدخر ويعني ربما يدخل في جمعيات ويقبض ويريد ان يفعل بها اشياء لكنها تنفق، فهل لو تكتموا امرهم دون ان يقعوا في الكذب فكيف يتصرفون؟
اقول للسائله الكريمه إن في التعريض لمندوحة عن الكذب، يعني هناك أساليب ووسائل لا تجعل الإنسان يكذب كلام عام ويشمل أو يحتمل هذه وتلك، لا يجوز لنا أن نكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن نكذب، وعلينا أن نتحرى الصدق في واقع حياتنا. الله في القرآن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هناك بعض العبارات التي تحتمل معنيين، بإمكاني أستعمل هذه إن شاء الله ولا أكون كاذبا، أسأل الله أن يتقبل من الجميع.
نعم اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ شعبان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ أحمد؟
أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد، واحنا بنحبك بالله وبنحب الشيخ.
جزاك الله خيرا، ونحن نحبكم جميعا
كثيرا كثيرا والله.
احبك الله، دي احببتنا فيه. جزاك الله خيرا، اتفضل.
سؤالين خفاف بعد اذن حضرتك.
طيب كم كيلو؟ هات السؤال.
لا حضرتك اللي هتوزنهم بقى.
اتفضل يا فندم.
تكبيره الاحرام تبدا لو انا لحقت الركعه الثانيه او في اخر الركعه الاولى، او تبدا من امتى تكبيره الاحرام؟
السؤال الثاني يا استاذ شعبان.
السؤال الثاني، هل لو سمعت الشيخ بيقرا في الراديو؟
ايوه.
وآية فيها سجدة اسجد ولا ما دام هو ما سجدش ما اسجدش؟
حاضر بنتقبل. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، كنت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا يعني غير مصرية، يعني جنسية مش مصرية، فعندنا كتب الكتاب بيكون في الشهر العقاري، فبيقولوا إزاي المأذون ما بيقول بس يبقى مكتوب كتابة، كتابة بس، لكن ما بيقعدوش الزوج والزوجة ويقولوا زي المأذن بالضبط ما بيقول،
بيوقع بس وبيمضي وخلاص وكده بيتم الزواج.
خلاص كده. فأخويا اتجوز بنفس الطريقة، أنا جوزي خلى مأذون جي وعمل ما يقول المأذون يعني، فأخي تزوج بهذه الطريقة. بس أنا يعني أنا لما جم هم موضوع المأذون ده ما كانوش يعرفوه، أو ما كانوش يعرفوا أنه لازم عند مأذون. فأنا قلت لوالد العروسة والأخي ما يعني يقولوا اللي هو بيقولوا المأذون، فهل كده صحيح ولا هو كتب كتابهم كده بس ورقي لازم يروحوا عند مأذون؟
حاضر.
والسؤال تاني دلوقتي، انا لو عايزة اشتري حاجة بالقسط، يعني هي كاش سعر حاجة وبالقسط سعر تاني، فهل كده بيقع في الربا؟
حاضر.
وبسأل للشيخ الدعاء لي والزوجي والاولادي.
ربنا ييسر امور لنا لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت. كل عام وانتم بخير وربنا يتقبل منا ومنكم. سؤالين بسيط كده.
تفضل.
هل سمعان الدرس دلوقتي معاكم اعتبر في درس، في يعني ناخد الثواب ان احنا في حلقة دينية دي يعني في البرنامج دي او البرامج التانية؟
مفهوم يا امه الله. السؤال الثاني ايه؟ ربنا يتقبل.
السؤال الثاني، وانا بصلي القيام نسيت وجبت ثالث ركعة، نسيت وجبت ثالث ركعة، فكملت اربع ركعات وعملتهم بشهادة واحد بتشهد واحد، يجوز ولا ما يجوز ولا كده غير صحيح؟
حاضر.
طيب ولو انا بصلي اللي فايتني من مثلا مل علي، لو مسكت المصحف حرام علي؟ وجزاكم الله كل خير وكل عام وانتم بخير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب ام احمد سؤالها الثاني، شاب يتيم عامل له جمعية ومؤخرة له يعني زي ما بيتقال كده نفره يعني الدور بتاعه، فالآن المبلغ تحت حيازتها أو في حيازتها، لو فكت زنقة حد أقرضت أحد الناس وهي عندها ما يضمن هذا المال، فهل تفعل هذا شيخي الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، لا تفعلي هذا لأنك مؤتمنة على المال، حتى لو عندك ما يسد من مالك تصرفي كما شئت، أما مال هذا اليتيم فنحن مؤتمنون عليه، لا نخرج منه لا قرضا ولا شيء من هذا القبيل، مالك تصرفي فيه كما شئت، بيعي ذهبك وفعلي به ما شئت، أما مال هذا اليتيم لا يجوز لك أن تقربيه.
نعم جزاك الله خير. شيخ سامي، الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا حاجة فاطمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
شيخ سامي
بارك الله فيك.
لو سمحت لي سؤالين.
اتفضلي.
الاولاني، انا لي اخ واخت عاجزين، بطلع ساكنين فوق مني، يعني بطلع واكل معهم، باخد احيانا الاكل واكل معهم وكده، هل لو اكلت من اكلهم هل يبقى حرام عليا ولا رغم ليهم مرتب وليهم اخ واخت برضه في نفس البيت؟
طب ايه وجه الحرمه يعني انت اللي مخوفك من اكلهم وشربهم يا حاجه فاطمه؟
نعم.
خايفه تاكلي وتشربي عندهم ليه؟
ما انا يعني هم عايزين وانا بطلع، هم بيبقوا لوحديهم انا بطلع معاهم، بطلع برضه باكل معايا وكده، فانا خايفه من الحرمانيه اني اكل معاهم وكده، هل اكل اكل انا بس ولا اخد معاهم؟
طيب
السؤال الثاني استاذ احمد، انا دلوقتي يعني بقرا القران الحمد لله ربنا من علي بحفظ كتابه الكريم
ما شاء الله،
لكن احيانا وانا بقرا يعني اتذكر الحديث اللي رحم الايامه وبقراءه القران وحفظه ودخل النار، واللي برضه بيتصدق انا عامله قرش شهري لثلاث اسر ايتام من معاش، فبرضه بخاف ان ده احيانا بيوصل بطريق مباشر او غير مباشر، بحس كده ساعات بخوف من ان يكون الرياء كده.
شيخنا هيقول لي كيف تتجنبين الرياء عفان الله واياكي منه، فامان لا حاجه فاطمه. الاستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اخ محمد، اتفضل.
اهلا بك يا اخي. بقول لحضرتك عايز اسال بس حاجه في العقود. انا كنت بس يعني عامل عقد انا واحد صاحبي مثلا فاتحين زي محل، وانا باخد نسبه اداره مبلغ معين. المبلغ ده يعني مبقاش مكفيني حاليا دلوقتي، وانا دلوقتي اعتبر مدير المكان. هل يجوز ان انا ازود المبلغ ده من غير رجوع للشريك الثاني؟
حاضر.
او مثلا بمعنى صح ان انا ممكن ادي نفسي حوافز بمعدل اللي هي تبقى مثلا يوميه واحد من اللي جوه في المحل، اللي انا برضو يعني مش الموضوع مش هيبقى كبير يعني مش هزود كتير يعني.
طب انت هتزود بقيه الناس ولا هتزود نفسك بس؟
ده انا اقل من الناس، انا باخد اقل من الناس اللي شغاله معايا، ويعتبر انا مدير المكان.
باتفاق معه؟
ده باتفاق في اول يعني في اول الشغل في الاول خالص.
طب شيخنا هيجيبك.
انا مثلا باخد مبلغ معين، فالمبلغ ده مش مكفيني دلوقتي، وانا مدير المكان. هل يجوز ان انا ادي نفسي حافز ان انا اتساوى بالناس اللي شغاله او ازود النسبه دي؟
واضح الكلام يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا فضلت الشيخ سامي. طب حاضر. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك عندي أربع أسئلة.
تفضل يا فندم.
السؤال الأول، لو أنا معايا مبلغ من المال لخصية نفسي مش زكاة ولا حاجة وعايزة أطلعه لله، إيه الأفضل؟ صدقة يعني في فلوس في إيد الناس ولا إطعام الطعام؟ السؤال الثاني، لو أنا مثلا بقيم الليل، فأنا الحمد لله بعمل زي الرسول صلى الله عليه وسلم بقيم إيه 11 ركعة، بس أوقات إيه بقوم مثلا متأخر، لو قمت قبل الفجر بنص ساعة، إيه الأفضل؟ إن أنا أصلي 8 ركعات بصور قصيرة ولا أصلي ركعتين أو أربعة إيه بصور طويلة؟ السؤال الثالث، لو بصلي قضاء أنوي الأول الفرض الحالي وبعد كده أصلي الفرض القضاء، ولا أصلي القديم الأول بعد كده الجديد عشان العصر يعني والفجر، أصلي بعديهم بعد الفرض الحالي أصلي عادي بعد القضاء ولا إيه؟
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخت أم أحمد، هل البيئة تؤثر على تصرفات الناس؟ يعني تقول نحن نسكن في منطقة شعبية تقتصر بعض الناس، ولكن إذا ألقت عليهم السلام لابد أن تخالطهم وتجلس معهم، هذا يحدث مشاكل، فلو اكتفت بالسلام هل هذا يكفي؟
نقول للسائلة الكريمة بالتأكيد البيئة لها تأثير على الإنسان لا خلاف على هذا، لكن الذي أود أن أؤكد عليه القطيعة محرمة بين المسلمين لا تجوز. النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ثلاث أيام ثلاث ليالي، يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وليس بالضرورة السائلة الكريمة أنك إذا قلت السلام عليكم أن احنا نختلط ونجلس ونتكلم إطلاقا، أنا سألقي السلام وأقتصر في المعاملة.
مش لازم أم محمد راحت أم محمد
إطلاقا
وكده يعني.
إذا لقيتها في الشارع وأنا أمر عليهن السلام عليكن فقط لا غير، التقيت بها في السوق السلام عليكم فقط لا غير، لكن نروح ونيجي ونختلط وتحصل المشاكل لا يجوز، وهذا نتحكم فيه بارك الله فيك.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخ شعبان، تكبيرة الإحرام لو الإنسان دخل في الركعة الصلاة في الركعة الثانية أو في أي ركعة، هل يبدأ بتكبيرة الإحرام أم يدخل في الصلاة مباشرة؟ شيخ
أقول كريم. للسائل الكريم، تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة في الصلاة، سواء دخلت في الركعة الأولى، دخلت في الثانية، دخلت في الثالثة، دخلت في الرابعة، دخلت هو في التشهد، أنت لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام لأنها فريضة ركن من أركان الصلاة بارك الله فيك. القيام مع تكبيرة الإحرام هذا أمر لا خلاف عليه، فبالتالي عندما تقف في الصف تأتي بتكبيرة الإحرام أولا، ثم تأتي بعد ذلك بتكبيرة الانتقال.
نعم جزاك الله خيرا. يعني لو أدرك الإمام وهو راكع يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم
يأتي تكبيرة الانتقال ويركع. نعم
جزاك الله خيرا. نعم. الأخ شعبان، لو كان يعني في البيت ويسمع في المذيعة القرآن الكريم، وأتى الشيخ على آية من آيات يعني آية في على آية فيها سجدة، فهل يلزمه السجود شيخي الكريم عندما يسمع الآية؟
نقول للسائل الكريم، سجود أو آيات السجود إنجاز التعبير ليست واجبة، لكنها من الأفضلية من السنة، حتى لا أحرم أجرها وثوابها. حتى ولو لم يسجد القارئ، أنا أسمعها في المذياع وجالس في بيتي، بمجرد ما تسمعه أذني أتجه إلى القبلة الله أكبر وأسجد، ولا يشترط في سجود التلاوة وضوءا لأنه ليس صلاة. فهنا نقول، ما دمت في بيتك أو في مكان يمكنك من السجود أسجد لأفضليتها ولتنال أجرها وثوابها إن شاء الله، إن ترك السجود فلا شيء عليه.
نعم هو أمر مستحب يعني.
نعم
جزاك الله خير. عبد الرحمن غير مصرية وعادة يعقدون عند الشهر العقاري أو في الشهر العقاري، وربما يعني تكون كتابة، العقد يكون كتابة دون أن يقول الصيغة المعروفة زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي فلانة وهكذا. فهل يعتبر هذا العقد صحيحا حتى دون أن يتكلموا شيخ الكريم، مجرد توقيعات فقط؟
أقول للسائلة الكريمة إذا كان هذا العقد بين الزوج وبين الولي عقد صحيح شرعا، لأنه هذا ولي الزوجة وقد زوج.
هم عارفين هم رايحين ليه؟
نعم لأن أتكلم، لأن أحيانا بعض إخواننا يكون العقد بين الزوجة والزوج وهذا لا يجوز، فالمرأة لا تعقد لنفسها. قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل. إذن إذا كان العقد الذي تقصده السائلة الكريمة كتابة بين ولي الزوجة وبين الزوج فالعقد صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن فعلنا الصيغة التي نعرفها جميعا لا بأس ولا حرج.
هي تقول إن تقول إن أخاها قال الصيغة بينه وبيننا يعني أهل الزوجة، وهي أيضا يعني هل تفعل كما فعلوا أو يعني زوجها يفعل هذا؟
هي فعلت يعني هي فعلت ذلك، فعلى أخيها من الأفضل أن يفعل هذه الصيغة وليس بشرط على يد مأذون. يعني ممكن يجلس مع الولي واثنين شهود زوجتك قبلت الزواج، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. لابد أن يكون لحظة العقد وجود اثنين شهود اللي حيمضوا على العقد زوجتك قبلت الزواج إن شاء الله.
نعم هي زوجها الذي فعل.
نعم.
فهل يلزم أخاها أن يفعل؟ طب جزاك الله خير. بيع التقسيط والكاش، هذا بسعر والتقسيط بسعر، هل هذا يدخل في الربا شيخ الكريم؟
البيع بالتقسيط قتل بحثا بين أهل العلم والفقهاء ليس ربا ولا توجد فيه شبهة الربا. كل ما ننصح به أن البائع يتقي الله ولا يستغل حاجة الناس.
نعم جزاك الله خيرا. الدعاء لها ولنا شيخ الكريم،
نسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يبارك فيها وفي أولادها وزريتها وجميع المسلمين يا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
جزاكم
أمة الله تسأل وتقول هل الاستماع إلى مجلس علمك أهل الذكر أو أي برنامج في الندى أو في غيرها من البرامج الهادفة في القنوات الهادفة يعد مجلس علم شيخ الكريم ويثاب المرء عليه؟
نعم إن كانت برامج دينية فهنا يساب ويحتسب مجلس علم لمن يجلس ويسمع إن شاء الله.
طب هب إنه مش برنامج ديني، مش آيات قرآنية، لكن برنامج مفيد، برنامج في يعني في العلوم البشرية، في الطب، في الهندسة،
لا يأخذ الأجر والثواب. نص حديث النبي واضح غاية الوضوح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده غشيتهم السكينة. الأمر واضح، لكن بالتأكيد إذا كان برنامجا هادفا له أجر وثواب، لكن ليس بنفس درجة.
هو مأجور.
نعم مأجور، لكن ليس درجة حتى لا أقول مجلس علم، النص الحديث واضح فلا أستطيع أن أخرج خارج، لكن أجلس وأنتفع مثلا ببرنامج في الصحة أو برنامج في أمور الدنيا التي أنا وأنتم والناس في حاجة لي مأجور عليها، لأنني سأتعلم منه ما ينفعني في ديني وحياتي وأمور الآخرة.
لأن الإنسان إذا صار في طلب علم حتى لو في الكيمياء وفي الطبيعة
سيؤجر عليه،
سيؤجر
عليه
وهو فرض كفاية.
نعم سيؤجر. نعم. عليه.
جزاك الله خير شيخنا كريم. نعم لو هو لو طب اتصال. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أمة الله.
لو سمحت أنا عندي كم سؤال كده، بس بالله عليك ما حد ما تقطعش الخط.
أنا ما بقطعش خط يا حاجة، الله يرضى عنا وعنك. لا لا أملك هذا، تفضل.
ما ماشي. انا كنت حامل وجوزي حكم عليا ان انا سقطت. انت معايا؟
مع حضرتك يا فندم، الله يرضى عليك.
انا كنت حامل وجوزي حكم عليا ان انا سقطت وقال لي برضاك يا غصب عنك هتسقط، وانا كنت يعني انا ما كنتش ملتزم الاول بس التزمت والحمد لله رب العالمين، بقى كويسه وبصلي وبصوم والحمد لله رب العالمين، ومعايا 3 اولاد دلوقتي وفي مشاكل كتير بين وبين، وهو دلوقتي مش بيصلي وبيشرب ودايما لسانه مش كويس معايا ولا مع الولاد، وكل حاجه بيزعق عليها وكل حاجه يضربني عليها.
طب يا حاجه يعني انت يعني عشان ما تبقاش سيره ذاتيه، ربنا يعفو عنا وعنه، السؤال ايه؟
انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي يعني انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف استقر في حياتي، مش عارف اسيب ولادي وامشي ولا مش عارف اخدهم وامشي، وهم في دراسه دلوقتي واحنا في بلد غير البلد خالص. وانا والدي يعني احنا بيتنا يعني حتى لو رحت هم يتكفلوا بيا، بس انا مش عارفه، انا مش عايزه اعمل كده، مش عايزه اشتت عيالي معايا.
واضح الكلام يا امه الله، ربنا يصلح ما بينكم، اصلح الله ما بين المسلمين جميعا. ام شاهد السلام عليكم.
لما تسمعش ان احنا ماشي يا فندم في جزئية عايز اعرفها لحضرتك، ان احنا ظروفنا ما تسمعش ان احنا نبني
مشاهد اللي معانا،
يعني احنا البنات مش
عارفين. طب معلش هادي الكلام من الاول يا مشاهد عشان انت لسه واصله معانا حالا، اتفضلي. السلام عليكم الاخت مشاهد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
انا كنت سالت حضرتك سؤال قبل كده، ان احنا اربع بنات ولنا بيت والدنا الله يرحمه توفى يعني،
الله يرحمه،
وفي مراس بيت. كنت سالت حضرتك قبل كده على السؤال ده، بس والدتي حبت في نقاط هي قالتها لي انا ما ذكرتهاش لحضرتكم ليه. ان البيت اللي هي الشقه اللي هي اخويا اللي ما دفعش ثمنها اللي هي 40,000، اذكر حضرتك قالت عشان هو احنا خدنا فلوسه وجهزنا بيها البنات. ماما قالت ان احنا البنات نكتب له الشقه اللي في الدور الثاني دي بيع وشراء مقابل ايه تجهيزه، بس الشقه اللي والدتي فيها اللي في الدور الارضي تتكتب لنا احنا البنات. هو بيقول لا انا عاوز اخد في الشقه اللي في الدور الارضي واخد وتكتبوا لي اللي هي في الدور الثاني، وابني كمان شقه في الدور الثالث اللي ذكر مثل حظه فن. ساعتها الشيخ قال لو البنات تقدر تبني، احنا ظروفنا الاربعه ما تسمحش ان احنا نبني في الشقه، يعني يعتبر كده عاوز يورثنا هوا، يعني عاوز ياخد الدقه الشقه اللي في الثاني نكتبها، وعاوز يبني في الثالث شقه ونكتب له اللي في التحت. فطبعا ماما كل يوم يعني بتعيط، هي ست كبيره قاعده، فقالت لا افتوني، لان هي مش عاوزه تظلمنا احنا البنات، احنا البنات ما معناش مقدره نبني شقق، وفي نفس الوقت مش عايزين ناخد حقنا دلوقتي، عايزين نركنه فيما بعد، عيال مثلا كبرت ولا حاجه هنجهزهم ناخد حقنا، وهو فرض علينا. صح ماما تعمل ايه؟ عايزه شرطه تعمل ايه عشان ما تظلمناش احنا البنات وما تظلموش؟ هي حق ليه ان احنا ياخد في التالي ويبني التالت ياخد في الارضي،
ولا ماما وانتوا مقابل كده هتاخدوا ايه يا امه الله الاربع بنات؟
نعم
هتاخدوا ايه؟
هو عايز يورثنا هوا، يعني بقى اللي معاه فلوس تبني براحتها.
طيب يعني فامان الله، واضح الكلام. السلام عليكم ورحمه الله. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله الصحه والعافيه. نعم معذره اطلنا على حضرتك. لو امه الله تصلي يعني قيام الليل ونسيت واتت بالركعه الثالثه ثم اتت بالرابعه بتشهد واحد، فما حكم هذه الصلاه؟
نقول للسائله الكريمه ما صنعتيه جانب الصواب خطأ، كان عليك أنت نسيتي أن تجلسي وتنهي صلاتك وتسجدي للسهو ثم تبدأي صلاة جديدة إن شاء الله قدر الله ما شاء فعل. لكن إذا تكرر ذلك والإنسان نسي لا يجوز أن يغير النية في داخل الصلاة. فإذا أنا نسيت أتيت بالسلسة في قيام الليل أجلس أو حتى وأنا جالس أقول التشاهد ثم أسلم وأسجد للسهو إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاك الله خيرا. لو أحدنا يصلي فائت صلاة فائتة فريضة، هل له أن يصلي ويمسك بالمصحف؟
لا يجوز مسك المصحف في صلاة الفريضة أبدا، لا فائتة ولا حضرة. النبي قال للرجل المسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
نعم. الحاجة فاطمة لها أخ وأخت يسكنان في نفس المنزل، أحيانا تصعد لتأكل معهما ومعها طعامها، هل تأكل من طعامها فقط أم تأكل من طعامهم أيضا شيخي الكريم؟
تأكل من طعامها وتأكل من طعامهم، لا بأس ولا حرج، وليس عليها أدنى إثم ولا حرمانية إن شاء الله.
أسأل الله القبول.
آمين يا رب.
تقرأ القرآن الكريم وهي تحفظ كلام الله حفظها الله ومتعها الله بالصحة والعافية، ولكنها يأتيها هاجس ويذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين أول ما تصعر بهم النار يوم القيامة، وتخشى على نفسها الرياء وتخشى على نفسها أيضا الصدقة، فكيف يقي الإنسان نفسه الرياء والعياذ بالله شيخي الكريم؟
نقول للسائلة الكريمة هذا من الشيطان ليبعدك عن قراءة القرآن، فأنت بعيدة عن الرياء من الأصل، أنت تقرأين في بيتك ولا تحتكين بالناس ولا تقرأين في مزياع ولا في ميكروفون ولا تؤمين الناس، فيعني الحمد لله يعني في مأمن إنجاز التعبير، فلا تشغلي بالك، لأن الشيطان يريد أن ينغص عليك حياتك، فاقرأي واستمري في القراءة، كذلك الصدقة بارك الله فيك.
يعني إن كانت النصيحة واجبة شيخي كريم لنا جميعا فتتكتم أمرها، يعني مش كل ما تقعد مع أخت أنا بقوم الليل، مش كل ما تجلس أنا بتصدق وأفعل، هذه نصيحة
هذا عامة. هذا أمر ينبغي أن
تتكتم أمرها. نعم.
خبيئة بيني وبين ربي.
نعم.
ليس بالضرورة أن يعرف الناس عني كل ما أصنعه صحيح. في سبيل الله تبارك وتعالى
حتى يقي الإنسان نفسه الرياء بالله
السمعة.
مش على طول ده أنا امبارح لسه متصدق بمئة جنيه ده امبارح طلعت بلوفر جديد
هذا لا يتكلم
شفته كان محتاج بطانية اديتها له ما يفضلش يذكر
نعم
العمل الصالح
يتكتم ليكون خبيئة له عند الله
جزاك الله خير شيخنا الكريم
جزاكم مثلا
الأخ محمد معه شريك وهو مدير المحل والراتب الموجود كمدير للمحل لا يكفيه فقال له أن يعطي نفسه حوافز وأن يعطي نفسه أجور زائدة ويقول أنا أقل من الموظفين
أقول للسائل الكريم لا يجوز شرعا بدون الرجوع إلى شريكك فإن الله علمنا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر واتفقتما في البداية أن يكون لك راتبا قدره كذا فإن أردت زيادة أو حوافز ارجع إلي وقل له سأساوي نفسي بهؤلاء بارك الله فيك
وفيك بارك الله يا فضيلة الشيخ سامي معها مبلغ من المال خاص به الأفضل إطعام الطعام أم أنها تخرجه صدقة مالا شيخ كريم
أقول للسائلة الكريمة هذا يتوقف على حال من أمامك فإن كان الذي أمامك في أمس الحاجة إلى مال يتعالج به أو يسد به دينا فالمال أفضل وإذا كان لا يوجد هذا أمامك فالإطعام أفضل
نعم أسأل الله القبول يا أمة الله قيام الليل ما شاء الله هي تلتزم بأداء 11 ركعة لكن أحيانا الوقت يضيق بها قبيل الفجر بنصف ساعة هل أفضل أن تصلي بقصار الصور أم بطوال الصور شيخ كريم
أقول للسائلة الكريمة إذا ضاق الوقت عليك فصلي بقصار الصور حتى تأتين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة فإذا ما بان أو يعني ظهر لك أن تصلي بطوال الصور وتصلين ركعتين فهذا جائز لكن الأفضل أن نأتي بسنة النبي
نعم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم القديم الصلوات القديمة أولى تقدم يعني في الترتيب أن تبدأ بالجديد الحاضر ثم بعد ذلك تصلي ما عليها من فوائد شيء
نصلي الجديد الحاضر ولا يقدم عليه الفائت هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه والفائت قبل أن نكمل الإجابة فيه رأيان رأي الجمهور الأئمة الأربعة شافعي مالك أحمد أبو حنيفة رضي الله عن الجميع مع كل فرض رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل المفترى عليه الذي يتطاول عليه سفهاء القوم نسأل الله العفو والمعافاة أن من تاب ورجع إلى الله تكفيه المحافظة على الصلاة ويكثر من النوافل وهو مطمئن قلبي إليه لقوة دليله إن شاء الله طب هي تقول عندما في العصر المغرب هناك نهي عن أن يصلى بعد العصر أو بعد صلاة الصبح نقول للسائلة الكريمة النهي عن كل صلاة ليس لها سبب وصلاة القضاء لها سبب وصلاة تحية المسجد لها سبب وصلاة الجنازة لها سبب فكل صلاة ليس لها سبب منهي عن هذا الذي يقصده النبي يعني صليت الفرض والسنة والحمد لله وما علي شيء وأردت أن أتطوع نقول له لا تتطوع في هذا الوقت والزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام نعم شيخ كريم أمة الله زوجها أجبرها على الإجهاض فعلى من يقع الإثم
يعني هذه جريمة قتل عمد نسأل الله العفو والمعافاة سيسأل عنها الزوج مسؤولية كاملة وهي شريكته بالتأكيد كان عليها ألا تطيعه وألا تسمع له ولئن تركت البيت له الإجهاض لا يكون مباحا إلا للضرورة الضرورة هذه يقدرها أهل الطب كما قال الله في القرآن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن المرأة هناك خطر عليها من هذا الحمل حتى ولو كان في شهر التاسع حتى ولو كان لحظة الولادة الطبيب أو الطبيبة يكون بالخيار بين أحد أمرين إما أن ينقذ الأم ويكون ويضحي بالجنين أو ينقذ الجنين ويضحي بالأم نقول له انقذ الأم وضحي بالجنين لماذا؟ لأن الأم حياتها متحققة أما الجنين غير محققة إنجاز التعبير إذن للضرورة فقط لكن واحد أحسن من اثنين واثنين أحسن من ثلاثة وانظر حولك وانظر خبتك والكلام الخيبة ده
يبدو أن في يعني الموضوع ما زال متصلا هي في مشاكل ووصفته أوصاف كثيرة ربنا يهدينا ويهديه وفي ثلاث أولاد ربنا يحفظهم يا رب العالمين وتقول طب أمشي طب أنا ما يعني الأمر صعب طب أطلق طب ماذا أفعل ماذا عليها؟
أنا أقول للسائلة الكريمة حاولي أن تجتهدي في إصلاحه والصبر عليه رغم ما ذكرت من مساوئ لوجود أولاد بينك وبينه، فإن عجزت عن هذا الإصلاح وضاق صدرك وعجزت أن تتحملي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أسأل الله الهداية لنا جميعا يا أختنا.
آمين.
أم شاهد أربع بنات وولد، ويبدو أن البيت ميراث. الولد كان ليه 4000 جنيه، والدته والله يحفظها بنت له الشقة وكلفتها له 40000 جنيه بتوضيبها على ما أتذكر. هو يريد الشقة اللي فيها والدته في الدور الأرضي، ويريد الشقة اللي هو تكتب له اللي هو عايش فيها، وكمان عايز شقة تانية يبنيها. وبتقول يعني ايه هو عايز يورثنا الهوى، يعني انتوا تعالوا ابنه بقى دور فوقي ولا حاجة.
هذا رجل ظالم وطماع، فإذا أردنا أولا تجهيز البنات لا يحسب من الميراث فليتقوا الله، لأنه فرض واجب عليه إن لم يجهز الأب والأم. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، من يقف إلى جوارها. لكن هنا ما تركته الأم، كل ما ترك ينبغي أن يقسم ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عايز يورثهم الهوى لا يجوز شرعا فليتقي الله تبارك وتعالى.
هم يعني الأربع بنات ترثنا في البيت الموجود.
نعم،
على حالته وهيئته،
على الموجودة. حالته وهيئته.
نعم. صحيح.
هو دفع 4000، يأخذ 4000 والباقي يقسم ميراث وليتق الله.
نعم، جزاك الله خيرا. سيدة هبة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا بك يا أستاذ نفسي. الوقت أنا أيام من 5 سنين جبت قرض من بنك.
أستاذينك يا أستاذة هبة غيري مكانك بس عشان الشبكة مش جيدة عندك، تفضل.
بقول لحضرتك من 7 سنين كده جبنا فلوس بالفوايد.
بالربا يعني؟
أيوة، سمع حق. أيوة ربا. جبنا بقى عربية ومحسوش نصيب، والعربية عملت حتى ودفعنا غرامة يعني. المهم الراجل اشتكينا، فقلنا قاعدين في بيت حماية وسبناه ومشينا. فظروفنا دلوقتي صعبة جدا.
ربنا يعافينا وإياكم ويحفظكم جميعا. سؤال،
احنا علينا مطلوب مننا 90000 جنيه
يا رب.
معنا منهم بعنا العربية، مش معنا منهم الا 40.
يا رب يصل أمور،
مش عارف
تعمل
ايه والله.
يسر الله احوالكم وقضى عنكم الديون، امين يا رب العالمين. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي 4.
اتفضلي يا امه الله، اتفضلي.
اول سؤال، هل كل التعاملات اللي في بنك مثلا الاسلامي حلال والعائد منها حلال ولا لا؟ ثاني حاجه، الو
سمعت، تفضلي. تفضلي يا فندم. طب عودي الاتصال، بارك الله فيك. نعم، شيخنا الحبيب فضيل الشيخ سامي السرساوي،
الله يرضى عنك،
الله يحفظك ويرضى عنا وعنك.
امين.
الاخت هبه ربنا يعافيها يا رب العالمين حكت المشكله، يبدو انها مشكله وليست فتوى.
نعم.
هم يعملوا يا شيخنا الكريم العربيه لو باعوها مش هتعمل حاجه.
يستعين بالله، والله تبارك وتعالى لا يترك من استعان به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم الكريم، اسال الله عز وجل ان
يقضي دينهم
وندعو له
عليهم يا رب،
واسال الله ان يرزقهم من يقف بجوارهم. امين يا رب العالمين. امه الله، حكم التعامل مع البنك المذكور في كل تعاملاته شيخ كريم، هل التعامل معه جائز؟
إن كان بنكا إسلاميا وليس فرعا من بنك ربوي يجوز التعامل معه. فرع من بنك ربوي لا يجوز التعامل
في كل تعاملاته.
نعم
نعم،
يعني حتى إن كان قرضا، حتى ولو كان بنكا إسلاميا.
البنك الإسلامي معلوماتي أنه لا يقرض.
بالضبط. نعم. أنا أقول افتراضا، لأن البعض يقول ربما إن أعطى البنك الإسلامي أيا من كان مسمى
يدخل مرابحات
قرضا. نعم. إن دخل قرضا والقرض فيه فائدة ولو جنيه لا تأخذ منه فهو ربا.
نعم. أستاذ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، اتفضل يا فندم.
الله ينسأل الله أن يبارك فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين، جزاك الله خير، اتفضل.
وإياكم. والله نريد أن نسأل فضيلة الشيخ عن حال الإنسان بعد ما يتوفاه الله، هل يكون على الأرض أم يرفع على شيء مرتفع، وهل يتم تجريده من ملابسه أم تظل عليه؟ هذا إن كان مثلا في حاله من الليل وأرادوا أن يدفنوه صباحا.
يعني ممكن نلخص السؤال كي يعني طريقة الدفن على السنة، صح؟
لا لا والله لا. هل هو حينما يموت الإنسان إذا كان بالليل مثلا هل يتم وكان يدفن في الصباح هل يتم تجريده من ملابسه ويوضع على شيء مرتفع من الأرض أم يوضع على الأرض لا بأس في ذلك؟ جزاكم الله خير.
الله يرحم الجميع ويحفظ بهم على خير
يا رب يا رب.
فأمان الأم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخنا أنا عندي 6 عيال من سن 28 سنة وحاليا دلوقتي حامل في شهر ومريضة تعبانة يعني والدكاترة كانوا محذرين إن أنا أخلف تاني.
ربنا يعافيك
لدرجة إنه مقدرش حتى أخدم ولادي فعايزة أعرف الحكم في إني في
أنت حامل في كم شهر يا أم أحمد؟
أول شهر.
أول شهر.
بس صحتي تعبانة جدا ومش قادرة.
طب انت تابعتي مع طبيبة وقالت لك ان انت الحمل خطر عليكي وكده؟
ايوه قالت لي ان انا تعبانة وصحتي ما تحملش اي خلف فين وعندي مرض في المعدة اسمه جرثومة الحلزونية المفروض اتعالج منها مرحلة متأخرة.
ربنا يعافيك.
المفروض اتعالج منها ووقفت العلاج بسبب اكتشفت ان انا حامل تعبانة جدا.
ربنا يعافيك. حاضر.
اي حاجه بتقعد في معدتي لعلاج ولا اكل ولا اي حاجه ومش قادره اخدم ولادي خالص فانا خايفه من عقاب ربنا بس مش اكتر.
حاضر.
وفي نفس الوقت مش قادره اتحمل فعايزه حضرتك يعني
شيخنا يجيبك حاضر. ربنا يعافيكي ويقومك بالسلامه. شيخنا يقول لك حاضر. فامن لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ثاني يا استاذنا. السلام عليكم. طيب نعم شيخنا الكريم الاستاذ خالد يسال عن لحظه الوفاه. صلى الله أن يرحم جميع موتانا وأن يهون عليه سكرات الموت. أمين يا رب العالمين.
يا رب.
هل الإنسان يوضع على مكان مرتفع عن الأرض أم يوضع على الأرض ولا بأس بذلك؟ نعم شيخنا الكريم. وهل يجرد من ملابسه؟
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه متى مات الميت رجل أو امرأة يجرد من ثيابه فورا. لماذا؟ لأن هذا الجسد مجرد الوفاة ساعة ساعتين بالكثير يكون ما زال غضبا طريا سهل الحركة فبعد مرور هذا الوقت وأوطال قليلا خاصة إذا كان في الصباح سيدفن يتم تصلب أجزاء الجسم بالمعنى العام البسيط يتخشب فلا يستطيعون ساعتها تجريد الثياب ولا يجوز شرعا تمزيق الثياب وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه فيجب أن يجرد رجل أو امرأة من الثياب فور وفاته حتى لا ندخل في هذه المتاهة نسأل الله العفو والمعافاة ويسجى يعني يغطى ببطانية أو ملاية تستره إن شاء الله تبارك وتعالى يوضع على الأرض يوضع على السرير يوضع على شيء مرتفع كله سيام ولا بأس ولا حرج إن شاء الله
بس بضابط أن يكرم.
نعم طبعا
في الأرض
لا يلقى يعني ويرمى نعم. أنا إنما قلت نعم. ربما ما عندهم سرير وهناك فراش في الأرض وضعونا لا بأس ولا حرج لكن بمنتهى الاحترام معه لنرزق من يؤدي فينا سنة الله وسور رسوله لحظة الموت إن شاء الله.
آمين آمين يا رب العالمين. أم أحمد تعمل إيه في مشكلتها؟ 6 أولاد و28 سنة ومريضة فهل وفي حامل في الشهر الأول؟ نعم شيخنا الكريم.
نقول للسائلة الكريمة الرأي الشرعي في حالتك يتوقف على رأي الطب ولا نستطيع أن نفتي إلا بناء على رأي طبيب ثقة أو طبيبة ثقة ويقول أن الحمل هذا خطر عليك نقول للطبيب تحمل الأمر أمام الله وقم بإنزاله لكن الشرع لا يستطيع أن يقول من تلقاء نفسه ينزل حتى وإن كان الحمل في ساعة واحدة وليس في الشهر إذن اذهبي إلى الطبيبة المتابعة معها أو إلى طبيب ثقة هو الذي يقرر إن كان يبقى أو ينزل حسب حالتك.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. يبقى الفتوى مترتبة على رأي الطب.
نعم
نعم. فلو الطب قال لابد من إنزال
نعم
الجنين
خلاص يكلف نفسه وسعه.
نعم جزاك نعم. الله خيرا
وجزاكم مثلا
وهي تقدم وحياتها تقدم على
طبعا.
حياة الجنين
نعم
جزاك
نعم.
الله خير. احمد السلام عليكم. استاذ احمد
سلام.
اهلا مرحبا تفضل.
احمد اشرف سعد.
اهلا مرحبا يا استاذ احمد. ثلاثي
قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بغير فريضة بني له بيت في الجنة هل المحافظة عليها ولا كل يوم؟
حاضر نجيبه يا شيخ الحبيب. هل كل يوم؟
نعم هذه السنن المؤكدة الثابتة عن النبي المترتبة المتعلقة بالفروض الخمسة تكون كل يوم وليست مرة واحدة. نص الحديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، يعني كل يوم الله يصلح حالنا وحالك.
الأخ أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير عنا وعن المسلمين.
وإياك وفيك بارك الله، تفضل يا أبو محمد.
سمعت يا أخي أستاذ أحمد أكلم فضيلة الشيخ في موضوع، في تاجر ساكن جنبي بيشتري مثلا بضاعة فبيطلب مني بعض المال على أساس إن أنا أشغله معي يعني. فيروح مثلا يجيب النقلة ويبيعها ويقول لي المال بتاعك أهو والحسنة بتاعتك إيه؟ يعني اللي هي الربح بتاعي. هل في ذلك شيء؟
يبقى في اتفاق على الزياده دي يا استاذ
الحبيب. لا لا لا، هو بياخد المبلغ مثلا 5000 جنيه يروح يجيب النقله يبيعها، يجي يقول لي ال 5000 بتاعتك ايه مثلا، وفي 300 ليك 400، ما بتكلمش في اي حاجه، اداني 300 اداني 400 ما بتكلمش في اي حاجه.
يعني ما يقولكش هات ال 5000 واديك عليك 10% واديك عليهم 20% او ارجعهم لك 6000، ما بيفيش اتفاقيات يعني.
لا لا، اتفاقيه على اي نسبه مئويه ولا كلام، لا مفيش الكلام ده. ولو حتى لو جه في مره وقال لي خد 100 جنيه او مفيش خالص، مش مشكله، مش هتفرق معايا.
حاضر، شيخنا يجيبك. نعم الاجابه يا شيخنا الكريم.
نقول للسائل الكريم، اذا كان الرجل ياخذ مالك ويتاجر به في نفس البضاعة التي عاد وأعطاك وقسم الربح على ما عنده من مال لرأس المال، لا بأس ولا حرج إن شاء الله.
يعني طالما فيش اشتراط.
ليست اشتراط، إنما أقول الربح الذي يأتي هو مثلا أخذ من هذا 5000 وهو ماله 10000، ربح مثلا 700 جنيه أو 700 جنيه، فقسم هذه 700 على 10000 والخمسة، يبقى بنسبة 1:2.
هو ما يعرفش، هو بيجي
يراجعه،
خد الخمس آلاف ودي وده ودي وده.
نقول له راجعه، هل يفعل هذا؟ نعم يفعل هذا، إذا تجارة حلال مباحة، ويأخذ إن شاء الله.
فضيلة الشيخ سامي السرساوي، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
آمين يا رب، وإياكم وغفر لنا ما لا تعلمون.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.